بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال رحمه الله: أي من لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوا. وهذا غالبا من باب التشبع، تجد أنهم عملهم وأقوالهم باطل، فتجد الباطل في أقوالهم وفي أفعالهم، مثلا في السب والعيب والغيبة والنميمة. لكن إذا كان هناك شيء مما يكون فيه خير لأهل الإسلام، وقد يكونون هم معدودون منهم، فتجد يفرحون بذلك وكأنهم هم الذين فعلوا ذلك، وهم العكس، بل تجد أنهم يعارضون مثل هذه الأمور، وكذلك أيضا يعيبون من يفعل هذا الخير. وهذا فعل أهل النفاق، كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتشبعون ويفرحون بفوز أهل الإسلام، وهم يتكلمون عليهم ويعيبونهم ويلمزون فيهم بكل ما أتوا به من ألفاظ ومن قبائح وغيرها. لكن إذا نصرهم الله عز وجل فرحوا بهذا النصر، على أنهم هم كانوا معهم، وأنهم هم فعلوا وفعلوا ولم يفعلوا شيئا، ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا. فلهذا فجمعوا كما قال الشيخ هنا، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوا. فلهذا فهم يحبون أن يحمدوا، يحبون أن يثنى عليهم ولا يتكلم عليهم، معنى مثلا يقولون، أو يحبون أن الناس يقولون هؤلاء من أهل الخير، هؤلاء من أهل كذا، وهم في فعلهم ليسوا كذلك، بل هم من أهل الشر ومن أهل الباطل، بل يعيبون أهل الخير، ويفرحون أيضا بعيبهم، ويفرحون أيضا بما يكون فيه دائرة على أهل الخير، ويتربصون بكم الدوائر كما قال الله عز وجل. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه. أنا فلا تحسبنهم بمفازة، أي بمبعد من العذاب، أنا لا تحسب أنهم سينجون، بل سيذوقون العذاب واستحقوا عذاب الله عز وجل، لأن فعلهم وقولهم باطل، فعلهم وقولهم باطل. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. قال: ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. أنا يقول الشيخ أن هذه الآية تشمل اليهود الذين يفرحون بما عندهم من العلم لكن لم يطبقوا ذلك العلم ويريدون أن يحمدوا بهذا العلم الذي عندهم وهم لم يطبقوه بل أنهم عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب أنهم يؤيدوه لأنهم يعلمون أنه على الحق، لكنهم فعلوا العكس، ويحبون أن يحمدوا على أفعالهم وعلى ما لم يفعلوه أصلا وهو العمل بالعلم، قال ويدخل في ذلك أيضا كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية ودعا الناس إليها وفرح بها وزعم أنه محق وغيره مبطل، فهذا فعل شرا وقال شرا مع أنه فرح بذلك، وكذلك دعا الناس إلى هذه البدعة ويحب أن يحمد أنه على الحق وأنه لم وأنه على السنة. المبتدع لو قلت له أنت مبتدع ما رضي، ما يرضى بهذا بأن يقال له مبتدع، بل كل يدعي أنه على السنة وهو يخترع في دين الله ويبتدع في دين الله، لكن لا يريد أحد أن يقول له أنت على بدعة أو أنت مبتدع، وإنما يحب أن يقال له أنت من أهل السنة. وأيضا كذلك يدعي هذا، الآن كثير تجد أهل البدع جماعات أهل البدع ما في أحد يدعي أنه على هذه البدع حتى البدع المعروفة كالخوارج والشيعة وغيرهم، وإن كان الشيعة يصرحون بأنهم شيعة ليسوا سنة لأنهم يقولون شيعة أي شيعة آل البيت، معنى أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخوارج فهم لا يعترفون أنهم خوارج وإنما يقولون نحن أهل السنة، وكذلك غيرهم من أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والجهمية وغيرهم ممن ابتدعوا في دين الله عز وجل، حتى هؤلاء من المعاصرين كالإخوان المسلمين وأيضا القطبية السرورية وغيرهم من أهل البدع من الإخوان بشتى أنواعهم وأشكالهم، فتجد أيضا أنهم لا يعترفون أنهم أحدثوا في دين الله مع أنهم يتبجحون بأنهم معنى أنهم عندهم شيء من التساهل أو معنى التأقلم مع الواقع، معنى أنهم يتأقلمون مع الواقع ولو كان هذا مما يكون فيه تنازل عن بعض مبادئ دين الله جل وعلا، فتجدهم يتنازلون عن بعض ما جاء في الإسلام لأجل أنهم يرضوا الكفار أو أنهم يتقربوا إلى الكفار ويظنون أن هذه دعوة أو أنهم يوافقونهم أو أنهم كما يقولون أنهم يوافقون الوضع، أن هؤلاء قد بلغوا كذا وكذا وقد طلعوا القبر قد فعلوا وفعلوا، فيثنون على الكفار وأن عندهم علم وعندهم كذا، فلهذا تجد أن قلوبهم تميل إلى موافقتهم في بعض الأمور فلهذا يحبون كذلك أن يحمدوا على أنهم من أهل السنة وأنهم من أهل الصلاح ومن أهل الخير، وهم بالعكس هم أهل شر في أقوالهم وأفعالهم. قال ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال. أنا يقول شيخنا: من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، معناه هذا لأجل نصرة الحق وليس لأجل نفسه، لأجل نصرة الحق، أنه يحب من يؤيد الطريقة التي هو عليها، طريقة السنة. فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأنه عمل بالعلم أولا، وأيضا صدق في قوله وفعله فهو على خير، وأيضا فرحه ليس من باب الرياء والسمعة والتكاثر، وإنما فرحه لأجل دخول الناس ومعرفة الناس دين الله جل وعلا، فهو يفرح أن يعرف الناس السنة، يفرح أن يعرف الناس السنة ويتعرفوا على الحق، فيفرح لأجل هذا الأمر. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، ويجازي الله عز وجل من كان هذه نيته. وأما إن كانت نيته الرياء والسمعة وغيره فهذا بحسب نيته. ومن أين أخذ هذا الشيخ؟ أخذ بالمفهوم، أخذ بمفهوم الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لكن هذا فرح بما أتى ومن الخير، ويحبون أن يحمدوا على بما لم يفعلوا، لكن هذا فعل، فعل ودعا الناس إلى الخير وفرح باتباع الناس للسنة، وأثنوا على، وقد يكون أيضا يفرح بالثناء على نفس، معنى ثناء عليه لأجل أنه على السنة وأنه على الحق. قال: وأنه جازى بها بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنه إنا كذلك نجزي المحسنين. أي يجعل لهم لسان صدق في الآخرين، أي الثناء عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الرجل يثنى عليه ويمدح، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك بشرى عاجل، أو تلك عاجل بشرى المؤمن، معنى أنه يبشر بالخير في هذه الحياة بالثناء عليه والثناء على ما هو عليه من الطريقة الصحيحة. قال: وقد قال عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. ولا شك أن الإنسان يطلب من ربه جل وعلا أن يكون من أفضل خلقه، سواء كان في العلم أو في العمل، وأعظمها ما كان في العلم والعمل معا. طيب، هذا ما ذكره المؤلف في تفسير هذه الآية، نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.